أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قلنا بأنه بعد أن أشرنا إلى أدلة التوثيق والتضعيف، يمكن أن نتصور حلول ثلاثة لرفع التعارض فيما يرتبط بالبطائن. الحل الأول، وهو الحل الذي استقربناه، قلنا بأن أدلة التضعيف لا تستطيع أن تقاوم أدلة التوثيق، وعلى هذا الأساس فتبقى أدلة التوثيق بلا معارض. الحل الثاني، وهو الحل الذي أشير إليه في جملة من أصحاب الأئمة، وهو أنه إذا انحرفوا بعد الاستقامة فإنه يؤخذ منهم ما كان في حال الاستقامة ويرد ما كان في حال الانحراف. نعم، يبقى كيف نفعل ذلك؟ قلنا هناك عدة طرق أشرنا إليها بالأمس. الطريق الثالث، وهو الطريق الذي اختاره سيدنا الأستاذ السيد الخوئي قدس الله نفسه، حيث ذهب إلى أنه التوثيق والتضعيف يتعارضان ويتساقطان، فلا يبقى عندنا دليل على توثيق البطائن. أشرنا بالأمس أن هذا الحل الثالث إنما يصار إليه بعد عدم تمامية الحل الأول والحل الثاني. أما إذا تم الحل الأول أو تم الحل الثاني فلا مجال لأن يصار إلى التعارض والتساقط. بعبارة أوضح، أنه ما المرجح للحل الثاني؟ ما المرجح للحل الثالث على الحل الثاني؟ في النتيجة، في الحل الأول قلنا لا يوجد تكافؤ بين التوثيق وبين التضعيف، هذا انتهينا منه. أما لو تنزلنا وقلنا يوجد تكافؤ بين أدلة التوثيق والتضعيف، لا ينحصر الحل بما ذكره السيد الخوئي. فإذا أراد أحد أن يختار ما اختاره السيد الخوئي، عليه أن يبين نكتة ترجيح الحل الثالث على الحل ماذا؟ الحل الثاني. أما نكتة ترجيح الحل الثاني على الحل الثالث فواضح. لماذا؟ لأن هذا هو مقتضى القاعدة. مقتضى القاعدة أنه في حال الاستقامة، إذا نقل لنا روايات، المقتضي تام والمانع مفقود، وفي حال الانحراف لا يوجد المقتضي. إذن لماذا نعمم حالة الانحراف إلى حالة ماذا؟ إلى حالة الاستقامة، لا وجه له. إذن القائل بالحل الثالث، وهو الذي ذكره السيد الخوئي قدس الله نفسه، هو الذي يحتاج أن يبين نكتة ترجيح الثالث على الثاني. أما نكتة ترجيح الثاني على الثالث، هذا مما لا إشكال في صحته لأنه على مقتضى القاعدة. إلا أنه قد يقال دفاعا عن السيد الخوئي قدس الله نفسه، أن الحل الثاني مبتلى بإشكال، أن الحل الثاني، يتذكر الأعزاء بالأمس قلنا ليس القصد والهدف هو البطائن، وإنما هو منهجية البحث في التحقيق رجالي فلنطبقها على مصداق له آثار كثيرة أيضا وهو كالبطائن. قد يقال أن الحل الثاني مبتلى بإشكالية ومبتلى بمانع، لأنه نحن قلنا في الحل الثاني أنه على مقتضى القاعدة، مقتضى القاعدة أنه في حال الاستقامة المقتضي موجود والمانع مرفوع، إلا أنه هذا الإشكال يقول لا، المانع موجود وليس بمرفوع، لأننا نجد في بعض الروايات أن البطائني نقل عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، والعصابة أيضا ماذا عملت بما قاله؟ إذن العصابة لم تتخذ هذا الحل الثاني ولم ترتضي الحد الثاني، وإلا لو كان مبناهم الحل الثاني كان مفروض أن الروايات الواردة عن الإمام الرضا تقبل من قبل الطائفة أو لا تقبل؟ لا تقبل، لأن الحل الثاني كان يقوم أنه في حال الاستقامة يقبل منه، في حال الانحراف لا يقبل منه، والحمل والنقل عن الإمام الرضا يعني في حال ماذا؟ في حال الانحراف، مع أنه يقول كما قرأنا عن الشيخ الطوسي أن العصابة عملت بما رواه البطائني، إذن يظهر أن العصابة عملت لا على أساس ماذا؟ الحل الثاني. ما أدري واضح هذه النكتة أم لا، هذه نكتة أساسية، التفتوا أن الإنسان لابد أن يدقق في هذه المسائل. أين عندنا؟ هناك رواية وردت أعزائي في هذه مال دار الحديث المجلد العاشر صفحة 721، والطبعات الأخرى اللي هي الثمان مجلدات المجلد الخامس صفحة 381، رقم الرواية 9648، كتاب النكاح باب نوادر في المهر الرواية السابعة. الرواية علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن أبي حمزة قال قلت لأبي الحسن الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام تزوج رجل امرأة على خادم، جعل مهرها ماذا؟ أن يعطيها خادم. قال فقال لي وسط من الخدم، فد واحد متوسط من الخدم من حيث الخصوصيات، هذا يكفي المهر باعتبار أنه لم تعين الخصوصيات. اسم هاي الرواية من الروايات التي يمكن الاستناد إليها، وهو أنه من قال أن المهر لا بد أن يكون معينا من كل الخصوصيات؟ هذا دليله أنه ماذا؟ أنه لا يشترط ذلك. قال خادم، هذا الخادم عاقل مجنون عالم جاهل أبيض أسود أحمر أصفر أبد، كل الخصوصيات ماذا؟ ما موجودة هنا. مع ذلك الإمام لم يقل لجهالة المهر إذن العقد ماذا؟ المهم هذا بحث إن شاء الله في باب النكاح، اترك تعالوا إلى محل الكلام. الرواية عمن؟ عن علي بن أبي حمزة البطائني. عمن؟ عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. والذي ينقل عنه من؟ ابن أبي عمير، ابن أبي عمير الناقل. والسند أيضا ما فيه إشكال، لأنه علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير عن البطائن. إذن من قال لكم بأن الطائفة عملت على أساس الحل الثاني وهو يقبل منه ما قبل الانحراف ويرد منه ما بعد انحراف؟ هنا الشيخ الكليني نقل قال آثار صحيحة، وهي رواية قبل الانحراف لو بعد الانحراف، ها بعد الانحراف. طبعا بحسب التتبع الأعزاء يتتبعون واقعا إذا وجدوا، لم نجد رواية أخرى ينقل عن الإمام الرضا البطائني، لم نجد له رواية أخرى غير هذه الرواية. تتبعوا الأعزاء اللي عندهم متابعات في هذه القضايا الكمبيوترية واقعا يجدون للبطائن رواية أخرى عن الإمام الرضا أو أنه لا يوجد. فإذا تم هذا النقض عند ذلك بعد الحل الثاني يبتلي ماذا؟ بإشكال. ولكن الكلام كل الكلام في أن هذه الرواية التي نقلها علي بن أبي حمزة البطائني هل هي عن الإمام الرضا أو ليست عن الإمام الرضا؟ في نسخة الكافي قلت لأبي الحسن الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، أيضا أرجع وأقول المرة الثالثة والرابعة أعزائي، البحث لأجل بيان المنهج. لا تقول الكليندة يقول عن الإمام الرضا، أنا ما أعلم، ولكن أنتم تعلمون أعزائي هذه النسخ، هذا الكتاب بنسخ متعددة، صاير بتصحيح، صاير بتغيير، صاير ولا بد من التدقيق. الشاهد الأول على أنه ليس هو الإمام الرضا، يعني هو أبو الحسن ولكنه ليس هو أبو الحسن الرضا، لأنكم تتذكرون فيما سبق من جامع الرواة نقلنا أن أبو الحسن قد يطلق ويراد به الكاظم، وقد يطلق ويراد به ماذا؟ الرضا، وقد إلى آخره. عندما نرجع إلى التهذيب للشيخ الطوسي المجلد السابع صفحة 366 رقم في المهور والأجور، يعني باب المهور والأجور، الرواية 48، قال عنه عن ابن أبي عمير عن علي بن أبي حمزة قال نفس الرواية، قال قلت لأبي الحسن عليه السلام، بعد الرضا ماذا؟ ها؟ ما موجودة في الرواية. رجل تزوج امرأة على خادم قال لها وسط من الخدم، إذن الرواية نفس الرواية ونفس الألفاظ، ولكنه فقط ماذا؟ هذيك زيد فيها الرضا وهنا ماذا؟ لا يوجد فيها الرضا. وأنتم تعلمون ذكرنا فيما سبق أنه عندما يطلق أبو الحسن فينصرف إلى من؟ فينصرف إلى الكاظم. فهنا يحتمل أنه واقعا هو أبو الحسن الكاظم، ويحتمل أنه أبو الحسن ماذا؟ الرضا. إذن هذا الشاهد يشككنا، التفتوا لي، يشككنا على أن المراد به ماذا؟ الرضا. لعل الذي نقل الرواية زاد هذه الكلمة، ما نريد نقول قطعا أنه زادها، ولكنه لعله زادها. بأي قرينة؟ بقرينة أن الشيخ الطوسي ينقل الرواية ولا يوجد فيها ماذا؟ الرضا. ويؤيد هذا الاحتمال أنه توجد هذه الرواية هي عن الكاظم وليست عن ماذا؟ عن الرضا. التفتوا لي أعزائي، ويؤيد ذلك أن الكليني نفسه نقل هذه الرواية عن الكاظم، هذا يؤيد عنه ما نسخة ماذا؟ نسخة التهذيب. الرواية بعد هذه الرواية مباشرة، وهي الرواية الثامنة في الكافي، الرواية محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا إبراهيم، ومن الواضح أن أبا إبراهيم من هو؟ ها؟ هو الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة، هو الفقيه، هو العبد الصالح، هو أبو إبراهيم، هو من؟ هو الإمام الكاظم. عن رجل زوج ابنته من ابن أخيه وأمهرها بيتا وخادما ثم مات الرجل، قال يؤخذ المهر من وسط المال، وكذلك البيت والخادم وسط من الخدم. ما أريد أقول نفس الرواية، لعلها رواية ثانية، ولكنه هذا يكون مؤيدا أن الرواية الأولى أيضا واردة عن من؟ عن الإمام الكاظم. هذا هو الشاهد الأول أعزائي. الشاهد الثاني الذي يمكن الإشارة إليه هو أنه لكي يثبت، خلوا ذهنكم جيدا يمي، وهذا الذي قلنا مدخلية التأريخ في فهم الروايات وفي معرفة الأسانيد، لكي يثبت أن الرواية منقولة عن الإمام الرضا بعد القول بالوقف حتى ينقض الحل الثاني، لابد أن يثبت أن البطائني نقل هذه الرواية عن الإمام الرضا بعد شهادة الكاظم. ومن أثبت ذلك؟ لعله ماذا؟ ها؟ ده ينقل الرواية وهو كان قبل أن يستشهد، قبل أن يذهب يرحل الإمام الكاظم وهو كان يقبل الإمام الرضا. نعم، بعد الإمام الكاظم رفع اليد ماذا؟ عن الإمام الرضا عليه، قال بالوقف، وإلا قبل ذلك هو ليس من القائلين بالوقف. إذن لكي يثبت هذا نحتاج إلى أن نقول أن نقل البطائني عن الإمام الرضا كان بعد حياة الإمام الكاظم، أما إذا لم يثبت ذلك فلا يمكن أن نتثبت أنه الأصحاب نقلوا الرواية بعد انحرافه. لا، لعله كان عندهم قرائن نقلوا الرواية ماذا؟ قبل انحرافه. إذن على هذا الأساس أعزائي، هذا المانع لا يمكن أن يسقط الحل الثاني، فيبقى الحل الثاني على حاله ولا يوجد، فالمقتضي تام والمانع مرفوع. فإذا على من يريد أن ينتخم مبنى سيدنا الأستاذ السيد الخوي قدس الله نفسه، فعليه ماذا؟ فعليه أن يذكر وجه مرجحية الوجه ماذا؟ الوجه الثالث على الوجه الثاني. جيد، على أي الأحوال أعزائي، ما مختارنا في المسألة، خلوا ذينكم يمي، مختارنا في المسألة هو أنه إما الحل الأول وهو أن أدلة التوثيق ليست لها القابلية على مقاومة أدلة ماذا؟ أدلة التضعيف ليست لها القابلية على مقاومة أدلة التوثيق، لأن أدلة التوثيق كانت متعددة وقوية وأشرنا إليها كما تقدم. وأما أدلة التضعيف ما هي؟ فقط أنه من ابن فضال، وقلنا أنه ابن فضال لعله السبب الذي أدى إلى أن يتهمه بالكذب هو البعد العقائدي لا لشيء آخر. يبقى عندنا حل أخير أعزائي في كيفية الجمع، خلوا ذهنكم يمي، وهذا نافع مو فقط في هذا الباب، نافع في أبواب كثيرة، وهو الذي ينسجم مع مباني قدماء الرجاليين، يعني مع مباني الشيخ الطوسي، مع مباني الشيخ الكليني، مع مباني الصدوق، مع مباني هؤلاء الأعلام، وهو تارة، التفتوا لي جيدا، تارة نحن بصدد إثبات أن البطائني من حيث علم الرجال ثقة أو ليس بثقة، هذا بحثه، وإلى هنا كنا نبحث عن ماذا؟ عن هذه المسألة، وهو أنه ثقة أو ليس بثقة. السيد الخوي قال ماذا؟ ليس بثقة. نحن قلنا إما على الحل الأول أو الحل الثاني، على الحل الأول يكون ثقة، وعلى الحل الثاني يكون ثقة قبل ماذا؟ قبل الانحراف، ولا يكون ثقة ماذا؟ بعد الانحراف. هذا كان إلى هنا مدار البحث. وأخرى أعزائي، ليس البحث في أنه ثقة أو ليس في ثقة، ليس البحث في هذه الجهة، التفتوا جيدا أعزائي، وكثيرا ما يقع الخلط بين هاتين الجهتين، ليس البحث في هالجهة، البحث في أن الروايات الواردة في الكتب المعتبرة وفي سندها البطائني، هذه الروايات يمكن الاحتجاج بها أو لا يمكن. تقول ما الفرق بينهم؟ الجواب، لأنه إذا كان البحث في الجهة الثانية يمكن أن يكون الرجل من حيث علم الرجال ضعيفا، ولكن الرواية لوجود قرائن فهي ماذا؟ رواية معتبر. ومبنى القدماء كان على ماذا؟ على الجهة الثانية لا على الجهة الأولى. لأنه ما هو شاهدنا على هذا؟ شاهدنا أن نفس هؤلاء الأعلام خصوصاً الشيخ الطوسي هو بنفسه يضعف كثيراً من الرجال في كتبه الرجالية، ولكنه يأتي وينقل ماذا؟ رواياتهم في كتبه ماذا؟ الحديثية. ما هو وجه الجمع بين هذا؟ وجه الجمع الشيخ الطوسي يجيبنا في كلمة واحدة، يقول نعم هذا الرجل ليس بثقة عندي، ولكن الرواية التي وقع في أسنادها قرائن كثيرة تثبت ماذا؟ توجب الاطمئنان بالصدور أو القطع بالصدور. وهذا هو مبنى القدماء. مبنى القدماء مرارا ذكرنا للأعزة ليس مبناهم قائم على ماذا؟ على الصحيح باصطلاح العلامة ومن تأخر عنه، يعني الصحيح باعتبار علم الرجال، وإنما الصحيح باعتبار ماذا؟ باعتبار الصدور. صدور ماذا؟ صدور الرواية. ولذا عند عبارة في خاتمة الوسائل الحر يقول أن الشيخ الطوسي ذكر هاي الجملة مرارا، التفتوا إلى العبارة، قال وكثيرا ما يقول في التهذيب، التفتوا واقعا راجعوا هذه، وكثيرا ما يقول في التهذيب في الأخبار التي يتعرض لتأويلها ولا يعمل بها، يقول هذا من أخبار الآحاد التي لا تفيد علما ولا عملا. يعني مبناه على قبول الخبر ما هو؟ ها؟ ما يفيد العلم والعمل، بغض النظر أن السند ما هو صحيح بالاصطلاح المتأخر أو ماذا؟ أو ضعيف بالاصطلاح المتأخر، لا فرق في ذلك. هو يريد ماذا؟ هو يريد الضابطة. يقول فعلم أن كل حديث عمل به فهو محفوف بقرائن تفيد العلم أو توجب ماذا؟ أو توجب العمل. ولذا عبارة، التفتوا، عبارته في العدة في هذا اللي ذكرناه سابقا لكم، هذه عبارته، التفتوا لي أعزائي ماذا قال؟ قال ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بروايات علي بن أبي حمزة. مو أن علي بن حمزة ماذا؟ ثقة. مو البحث في الوثاقة وعدم الوثاقة. افترض أن علي بن أبي حمزة ماذا؟ ها؟ ضعيف مجهول، كله صحيح ولكن وقوعه في السند يسقط الرواية. الجواب إذا لم تكن الرواية محفوفة بالقرائن نعم تسقط ماذا؟ عن الاعتبار. أما إذا كانت محفوفة بالقرائن ها؟ تسقط عن الاعتبار، تسقط عن العلم، تسقط عن العمل. يقول الجواب لا تسقط، لا أبدا. إذن البحث الرجالي، لا أريد أن أدعي مدعى الأخباريين أنه ليس له نفع، لا 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 له نفع، ولكنه ليس هو العلة التامة للقبول ماذا؟ والرفض. إذن في كثير من الأحيان حتى لو ثبت في علم الرجال أن الشخص ما هو ضعيف، ولكنه نجد أن هؤلاء الأعلام الكبار، ولذا عبارته كما قرأنا مرارا وأشار إليها في الوسائل في خاتمة الوسائل المجلد 30 صفحة 197، قال الشيخ أن أحاديث كتب أصحابنا المشهورة بينهم 3 أقسام: ما يكون الخبر متواترا، ما يكون مقترنا بقرينة موجبة للقطع بمضمون الخبر، ليس بمتواتر ولكن هناك مجموعة من القرائن تثبت ماذا؟ قطعية الصدور، وإن كان الخبر ماذا؟ وإن كان في السند من هو مضاعف. ومنها ما لا يوجد فيه هذا ولا ذاك، لا متواترة ولا قطعية، ولكن دلت القرائن على وجوب العمل به. هذا الذي يقول لا يفيد علما ولا عملا. فإذا كانت قرائن توجب القطع إذن يفيد العلم، وإن لم تكن هناك قرائن يوجب القطع بالصدور إذن ماذا؟ كانت قرائن توجب العمل. وأن القسم الثالث، قسم الثالث ما هو؟ يعني توجب العمل، يعني لا توجب القطع ولا متواترة، على أقسام. منها خبر أجمعوا على نقله ولم ينقلوا له معارضة. عندما يقول أجمعوا أعزائي، مو مراد يعني كل طلبة وعلماء والطبقة الأولى وثانية ورابعة وسابعة في حوزة الشيخ الطوسي أجمعوا، مو هذا المراد. مراد ماذا؟ يعني علية القوم، أهل الحل والعقد من العلماء في حوزته قالوا هذا. وهذه نكتة التفتوا إليها في الإجماع. طبعا الإجماع محال أن يجمع إجماع في أي مسألة، حتى في مدرسة واحد، حتى عند الأخباريين، حتى عند الأصوليين. إجماع من أكو عزيزي؟ إجماع بالمعنى الحرفي. مرادهم من الإجماع يعني ماذا؟ يعني علية القوم، أهل الحل والعقد، أولئك الذين يدور عليهم رحى العلم، قالوا قولا واحد. هذا له قيمة أعزائي. من هذا؟ ومنها من عقد إجماعهم على صحته. التفت. وأن كل خبر عمل به في كتابي الأخبار وغيرهما لا يخلق من الأقسام الأربع، يعني إما متواتر، إما مقطوع الصدور، إما قرائن دالة على وجوب العمل، وهذه على قسمين، فالمجموع يصير أربع. ولذا تجدون أن عبارة الشيخ البهائي في الصفحة أعزائي في الصفحة 198 ينقلها من مشرق الشمسين، أنا ما عندي هذا الكتاب، من مشرق الشمسين، قال الشيخ البهائي محمد العاملي في مشرق الشمسين بعد ذكر تقسيم الحديث إلى الأقسام الأربعة المشهورة: وهذا الاصطلاح لم يكن معروفا بين قدمائنا. يعني أن المدار على ماذا؟ على السند، كما هو ظاهر لمن مارس كلامهم، بل المتعارف بينهم إطلاق الصحيح على ما اعتضد بما يقتضي اعتمادهم عليه، أو اقترن بما يوجب الوثوق به والركون إليه، وذلك بأمور أولا ثانيا. هاي بجمع القرائن. هسه سيدنا تقول لي ماذا تقول أنت في الكتب الأربعة؟ سيدنا كلها تقول إما مقطوعة إما موثوقة. أقول لا أعزائي، هاي قضايا اجتهادية، قد أنا أراجع أقول ما تصوروا أنه قرائن دالة على الوثوق بالصدور، هذه القرائن ماذا؟ ليست بتامة. هذا من حقك أنت. وهذا هو اختلافنا على النهج الأخباري. النهج الأخباري قال خلص، ما دام قال الشيخ الكليني الثقة الإسلام الكليني الأخبار والآثار الصحيحة، إذن نتعامل معها آثار ماذا؟ صحيح. لا أعزائي، هذه من قبيل أن ظاهر آية مباركة يفهمها القوم متقدمون شكل، أنت تفهمها ماذا؟ أو مضمون رواية فهمها المتقدمون دالة على وجوب النزح منزوحات البئر، أنت تقول ماذا؟ لا يدل على الوجوب، يدل على الاستحباب. هذا من حقك هذا عزيزي، ولكن المنهج لابد أن يحفظ. لا يقال هل يعترض على الشيخ الطوسي بأنه أنت ضعفته في رجالك، كيف تنقل عنه ماذا في كتب الأخبار؟ إذن فتحصل إلى هنا أعزائي أنه أساسا هذا فيما يتعلق ب طبعا هذا المعنى أعزائي الإخوة يريدون راجعون مرة أخرى كتاب الوافي أيضا هذا المعنى اللي أشار إليه من مشرق الشمسين. كتاب الوافي الجزء الأول أعزائي صفحة 22 و23 قال: قد اصطلح متأخر فقهائنا على تنويع الحديث المعتبر صحيح حسن موثق، وأول من اصطلح على ذلك هو العلامة، بل كان وهذا الاصطلاح لم يكن معروفا بين القدماء، بل كان المتعارف بينهم إطلاق الصحيح على كل حديث اعتضد بما يقتضي الاعتماد عليه واقترن بما يوجب الوثوق به والركون إليه. وهذا هو منهجنا أعزائي. لكن هذا مو معنى منها أننا إذن كل ما قاله صحيح نقول صحيح. إذن أعزائي فيما يتعلق بالبطائن بعد كثير لا يؤثر أنه كان ثقة أو كان ماذا؟ ضعيف. نعم إذا كان ثقة هذا يضيفنا قرينة إضافية على صحة الخبر، أما إذا كان ضعيفا هذا ليس معناه إسقاط ماذا؟ إسقاط الخبر. لماذا؟ لأن هذه رواياته وردت أين؟ وردت في تفسير علي بن إبراهيم القمي، وردت عند الكليني، وردت عند الطوسي، وردت عند الصدوق، وردت. وهؤلاء كلهم شهدوا على أنهم ينقلون هذه الروايات بما احتف بالقرائن التي توجب الركون إليها. إذن فتحصل إلى هنا أعزائي أن هذه الرواية التي قرأناها وهي وأن المؤمنين الفقهاء هم حصون الإسلام كحصور البلد للبلد، حتى لو انحصر راويها أو برواية في سندها علي بن أبي حمزة البطائني هذا يسقطها عن الاعتبار أو لا يسقطها؟ لا يسقطها عن الاعتبار. إذن من حيث السند تم هذا تمام الكلام أعزائي. أين؟ ها؟ في المقام الأول من البحث اللي كان عندنا فيه عدة جهات، يعني في سند الرواية. المقام الثاني من البحث في ماذا؟ مضمون الرواية. ما معنى أن الفقهاء حصون؟ ما معنى الحصن؟ واقعا معنى الحصنية هل يتحقق هذا العنوان؟ أعزائي هذه ديدن أعلامنا وعلمائنا، وهو أنه العنوان يقفون عنده حتى يستفهمون العنوان، حتى يتضح دور ماذا؟ دور الفقيه في عصر الغيبة. هل يتحقق هذا العنوان بمجرد كتابة الرسالة العملية أو لا يتحقق؟ يعني لو أن شخصا كتب رسالة عملية كما هو مبنى سيد الخوي قدس الله نفسه، قال بأن الإمام لم يعطي الولاية للفقيه في عصر الغيبة إلا ماذا؟ إلا الإفتاء. ولاية ماذا؟ ولاية الإفتاء. حتى ولاية القضاء ماذا؟ غير موجود. فهل بالإفتاء يتحقق الغرض المقصود من نصب الفقهاء أو لا يتحقق؟ هل بيان أحكام الشريعة يعني الفقه الأصغر واقعا يحقق للأمة الإسلامية أو يحقق لشيعة أهل البيت عنوان الحصن أو لا يحقق؟ أي منهم؟ أنا أكتفي فقط عنوان، إن شاء الله بحثه يأتي تفصيل. بيني وبين الله أهل البيت سلام الله عليهم هم بيّنوا مصاديق أنه بماذا تتحصن الأمة، مو هم قالوا، مو أنا قلت، ما قالوا والله من كتب كتاب الطهارة والصلاة والصوم والحج فقد حصنت الشيعة. هم قالوا كلمة لا إله إلا الله ماذا؟ حصني، ومن دخل حصني أمن من عذابي. فإذا بينكم وبين الله الحلال والحرام هو الحصن، لو التوحيد هو الحصن. إذا من كتب في الحلال والحرام ولم يكتب في التوحيد وفي العقائد وفي القرآن هذا حقق الحصن أو لم يحقق الحصن؟ هذا بعد ببيان الأئمة، هذا ما يريد بعد اجتهاد، هذا نص. هذا كلمة لا إله إلا الله. عد الإمام مولانا تفضل علينا سلام الله عليك سيدي أيها الإمام الرضا، تفضل علينا وأضاف ماذا؟ والله ما أضاف كتاب الطهارة، أضاف الإمامة، قال بشرطها وشروطها وأنا من شروطها، يعني التوحيد والإمام. إذن حصن الإسلام بماذا يتحقق؟ ها؟ إن لم نقل أنه لا يتحقق بالفقه، ولا لا أقل نستطيع أن أقول أن الفقه لا يحققه. الذي يحقق الحصنية من؟ ها؟ هو التوحيد والإمامة. يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.